بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمية العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود نحوه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. رواه ابن ماجه. وعن زيد بن أرقم قال: عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني. رواه أحمد وأبو داود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق بعيادة المريض واتباع الجنازة، صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعية عيادة المريض واتباع الجنائز إلى الصلاة وإلى المقبرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشمية العاطس. هذا في اللفظ الآخر: إذا لقيت المسلم على المسلم 6 خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مريض فعده وعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته. فهذا سنة للمؤمن أن يعود أخاه ويتبع جنازته. في حديث البراء بن عازب أمر الرسول ب7: أمر بعيادة المريض واتباع الجنازة إلى آخره. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد أخاه مشى في خرفة الجنة، يعني في جنة جنة وثمارها، يعني من أسباب دخول الجنة والتنعم بثمارها. أما حديث أنس أن كان المسلم لا يعود المريض إلا بعد 3، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. الصواب أن المريض يعاد في الأول يوم وفي ثاني يوم، الحديث الصحيح العامة المريض يعاد ولو في أول يوم. أما حديث أن كان لا يعود المريض إلا بعد 3 وحديث ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أنه إذا عاد أخاه صباحا صلى عليه 70,000 حتى يمسي، وإذا عاده مساء صلى عليه وسلم حتى يصبح. حديث علي وله طرق يشد بعضها بعضا، وهذا يدل على فضل عيادة المريض وأن له فضلا عظيما. حديث زيد أن الرسول عاده بوجع العين، هذا يدل على مرض العين من وجه المرض، وأن المريض بعينه يعاد أيضا كالمريض في رجله أو في ظهره أو في رأسه أو بالحمى، أنواع المرض، كل مرض يحبسه فإنه يستحق أن يعاد. كل مرض يحبس الإنسان من عين أو رجل أو ظهر أو بطن أو حمى وغير ذلك، فالسنة يعاد، لما في العيادة من تطيب القلوب والتعاون والتأثر بمرض أخيه، ربما وصف له دواء، ربما عانى على حاجة، فكون يعوده مما يشجع المريض على دفاع المرض، تقوى نفسه، ويعلم أن أخاه تأثر به فيسره هذا الشيء. ربما كان هذا السرور وهذا الأنس بعيادة أخيه من أسباب دفع المرض أو تخفيفه. وفق الله الجميع.
باب من كان آخر وقوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هي سبع. فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها. وعن معقل، وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هي سبع. فذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. واقرؤوها على موتاكم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث تعلق بتلقين الميت عند الموت. في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا فيها، صادقا فيها، غير مشرك. لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان مخلصا في ذلك، صادقا في ذلك، بريئا من الشرك، كما في الأحاديث الأخرى، كما في حديث غيره عند البخاري: يا رسول الله أسعد الناس بشفاعتك، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عثمان: من قال لك يبتغي بلك وجه الله. في حديث مسعود: من مات وهو يدعو لله وهو لا يدعو لله ندا دخل النار. في حديث جابر عند مسلم: من لقي الله لا أشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالمعنى: من مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك فهو من أهل الجنة، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، كانت له ذنوب وسيئات، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن مصيره إلى الجنة ومنتهاه الجنة إذا مات على التوحيد الخالص. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقة دخل الجنة من أول وهلة، وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله. وهكذا النصوص في كل شيء يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وهكذا حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني محتضريكم. الموتى هنا يعني من قرب أجله، من دنا موته يلقن يقال قل لا إله إلا الله أو تقولها عنده حتى يقولها مثلك. رواه مسلم الصحيح وأهل السنن. أما الميت ما عاد ينفع، كالقيل ما ينفع، إذا مات مات على ما هو عليه، لكن ما المقصود المحتضر حتى يقوله. في حديث عبيد بن عمير عن أبيه من الكبائر، قيل يا رب ما الكبائر؟ قال سبع، ثم ذكر منها استهلال الميت، استهلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. في اللفظ الآخر اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا يا ما هنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وكل الناس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولية والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والكبائر كثيرة، لكن هذه منها، هذه من الكبائر. والكعبة قبلة الناس أحياء وأمواتا، الحي يستقبلها في صلاته والميت وضع في قبره مستقبلا له. حديث معقل اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث هذا صحه بعض أهل العلم فصابوا أنه ضعيف كما ذكر الدارقطني وغيره، لأن في الرواية أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وهو أبو عثمان غير النهدي مجهول، وأبوه مجهول وعلة بالاضطراب كما قال ابن القطان أيضا، فهو حديث ضعيف. وكذلك لفظ ياسين قلب القرآن، كل هذا حاجة ضعيفة. والمشروع المؤمن أن يعتني بالقرآن كله، وأن يعتني بتدبره وتعقله والعمل به. وإذا قل عند ميت بعض القرآن ياسين أو غيره لا بأس، لكن اعتماد هذا الحديث ليس بصحيح، لا يقال أنها سنة لهذا الحديث لأنه ضعيف. لكن إذا قل عند شيء من القرآن ليتذكر ويتعظ لعله يجدد التوبة طيب. كذلك حديث غماض العين، سنة غماض العين عند الموت، لما رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وقد شق بصر أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذا يدل على أن السنة غماض عين الميت، لأن الروح متى خرجت تبعها البصر، فالسنة غماض العين. فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على رسول الله بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فالسنة عندما لمن حضر الميت ألا يقول إلا خير، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اصلح ذريته، اللهم اجمع مصيبة أهله، وما لا يقول إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته مهديين وأخله في عقبه. فالمؤمن إذا حضر أخاه الميت يدعو له بالمغفرة والرحمة، وينصح أهله، ينصحهم ويوجههم إلى الخير، ويذكرهم بالله ويأمرهم بالصبر. هذا هو السنة لمن حضر الميت، وفق الله جميعا.
باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حبره، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث تعلق بتعجيل تجهيز الميت إلى الصلاة والدفن وجواز تقبيله بعد الموت، وسنية ستره بوردة أو غيرها، كن يسجى. في الحديث الأول حديث حسين بن وحوح أن الرسول دخل على طلحة بن البراء وقد ظهرت عليه أمارات الموت، فقال إني رأيت على طلحة أثر الموت، فإذا مات فأذنوني، وأمر بإسراع تجهيزه، وقال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس من ظهر أهله. هذا يدل على شرعية المبادرة بتجهيز الميت للصلاة عليه ودفنه، ولا ينبغي أن يبقى عند أهله، بل ينبغي المبادرة ومسارعة إلى تجهيزه. هذا هو السنة. والحديث في سنده ضعف، لأن الرواية عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه وهما مجهولان ويقال عزرة، لكن يغني عن ذلك ويكفي عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه من رقابكم. متفق على صحته. فالسنة الإسراع بتجهيز الميت للصلاة عليه وللدفن، إن كان صالحا فإنه يعجل بذلك إلى الخير، فإن قبره روضة من رياض الجنة حينئذ، وإن كان غير صالح فإنه شر يستراح منه. وهكذا البدار بقضاء الدين إذا كان عليه دين، الواجب على الورثة البدار بقضاء دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن المعلق بدينه حتى يقضى عنه. ولأحاديث وردت في ذلك أخرى تدل على خطر الدين، وأن ينبغي البدار والإسارة بقضائه. وإذا كان أخذه وهو يريد وفاء فلا خطر عليه، لكن ينبغي الإسراع بقضاء دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أهما الناس يريد قضاءه يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان إذا استدان بنية صالحة بنية الوفاء فالله جل وعلا يعينه على ذلك ويؤدي عنه ولو في الآخرة، ولكن في الدنيا ينبغي لأهله الإسراع بقضاء دينه إذا استطاعوا، إذا كان خلف شيئا. فإذا كان ما خلف شيء شرع لأهله وأقاربه وأحبائه أن يوفوا عنه. والأحاديث تدل على أنه يسجى الميت إذا مات، يغطى حتى يغسل ويصلى عليه. في حديث عائشة أنه يسجى ببرد حبرة، ببرد حبرة، والبرد واحد البرود كثوب كالرداء قطعة من برد، ويقال برد حبرة يعني فيها نقوش حبرة منقشة من ثياب اليمن. ولا بأس بتقبيله، لأن الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لما جاء وقيل له إنه صلى الله عليه وسلم قد توفي، أسرع وكشف عن وجهه، فقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد متها، والذي يجمع الله عليك موتتين. وكان بعض الناس يقول أنهما مات، وكان عمر يقول أنهما مات رضي الله عن عمر. فبين الصديق أن الموتى التي كتبها قد مات، وخطب الناس الصديق وأخبره أنه مات، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلما سمع ذلك عمر والناس كأنهما سمعوا هلا تلك الساعة، كانوا يرددونها وتيقنوا موته عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية أنه قبل بين عينيه، فهذا يدل على أنه إذا قبل الميت بين عينيه لا بأس، قبله أبوه أو أخوه أو أمه أو زوجته أو غيرهم لا حرج في ذلك. وهكذا تقبيل الرحمن المضعون، كل هذا يدل على جواز تقبيل الميت، ويكون التقبيل بين عينيه. وهذا الذي وقع لا يمنع من الإسراء بالميت، لأنهم حصل عندهم مصيبة عظيمة، ولا شك أنها مصيبة عظيمة، فلهذا تأخر تجهيزه صلى الله عليه وسلم حتى تمت بيعة الصديق رضي الله عنه، ثم جهزوه وصلوا عليه خرادا، كل يدخل وضعوه في المسجد، كل يدخل يصلي عليه، ثم دفنوه في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام. توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، لأسباب ما حصل من عظم المصيبة، شدة المصيبة ورواجها الناس واضطرابهم في هذا الأمر العظيم. تأنى الصحابة في ذلك حتى استقرت الأمور وتمت البيعة، وأيقن الناس أنه مات عليه الصلاة والسلام، وذهبت الشكوك والأوهام، فدفنوه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة عليه. ولا شك أنها مصيبة عظمى، ما طلق العالم المحمدي مصيبة أعظم من ذلك، فإن أعظم مصيبة ومصيبتهم بموت نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا عظم عليهم الأمر واشتد بهم الكرب حتى اطمأنت القلوب وتيقنوا أنه مات عليه الصلاة والسلام. وكان الصديق رضي الله عنه أثبتهم في هذا الأمر، كان أثبتهم وأقواهم إيمانا وأشدهم ثباتا في هذا الأمر، وكان يتلو عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، يبين لهم أنه رسول وأنه بشر، ما مات من قبله من الرسل، هكذا هو، كل نفس ذائقة الموت، والله يخاطبه إنك ميت وإنهم ميتون. فعند هذا اطمأن المسلمون واستقر الأمر وأيقنوا موته، فغسل وكفن وصلي عليه عليه الصلاة والسلام ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وفق الله جميعا.
أبواب غسل الميت: باب من يليه ورفقه به وستره عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. ليليه، ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بغسل الميت. غسل الميت واجب، الرسول أمر بذلك، ولما مات رجل في عرفات قال: اغسله بماء وسد وكفنه في ثوبيه الحديث. ولما ماتت ابنته زينب قال: اغسلنها بماء وسد. غسل الميت فيه حديث كثيرة تدل على وجوب غسل الميت من رجل وامرأة، ويتولاه من هو موثوق بعارف بهذا، يتولى الغسل من هو ثقة عارف بالغسل، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه. أما حديث عائشة الذي فيه من تولاه وستر عليه غفر له
هذه ضعيفة، هذه ضعيفة يعني من طريق جابر الجوفي ولا يحتج به، لكن يتولاه الثقة كغيره من أمور الدين، فيتولى غسلها الإنسان الموثوق به العارف بهذا الشيء، والمرأة يتولى غسلها المرأة العارفة بذلك، وإذا تولى غسلها زوجها فلا بأس كما يأتي. والمقصود أن الغاسل يعتني ويغسل غسل الشرعي بماء وسدر للميت، وإذا ظهر منه أشياء لا تسر لا يفشيها عليه بل يستر ما ستر موسم ستره والله في الدنيا والآخرة، في الحديث الصحيح عن عمر وأبي هريرة وغيرها. فإذا رأى من ميته شيء من تغيرات توجب سوء الظن فلا ينبغي لها أن يخبر بذلك، بل يستر على المسلم لحديث من ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والحديث الثاني حديث عائشة كسر عظم ميت ككسره حية، هذا يدل على أنه لا يجوز تعرض الميت لكسر عظامه أو التمثيل به لأنه محترم حيا وميتا. والحديث رواه أحمد وأبو داود ومناجة بإسناد صحيح عن عائشة. زاد ابن واجه في رواية أم سلمة في الإثم، لكن حديث أم سلمة في سنده ضعف. المقصود أن حديث عائشة يدل على أن الميت المسلم محترم، ولا يجوز التعرض له بقص شيء من لحمه أو قص شيء من عظامه، كما لا يجوز حياته لا يجوز بعد وفاته. ومن هنا تأتي مسألة التبرع بأعضاء الميت بعد وفاته، كون يوصي برئته أو بكليته أو بغير هذا، هذا محل النظر، وظاهر الحديث يمنع ذلك، ظاهر هذا الحديث يمنع ذلك لأنه تمثيل بالميت وعبث فيه ولا يجوز ولا وصى بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أوصى لا بأس بذلك، ولكن ليس عليه دليل، ويفضي إلى تقطيع الميت وإلى اللعب بالميت، فالذي ينبغي عدم التعرض لذلك، وأنه لا يوصي بشيء لا بكليته ولا بقلبه ولا بغير هذا، بل يدفن في قبره وهو محترم حيا وميتا. وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه، فالمسلم محترم حيا وميتا، وهو غير مالك لنفسه، ليس له ان يقطع اصابعه، ليس له ان يقتل نفسه، ليس له ان يجرح نفسه، هكذا ليس له التصرف في ان يدفع اعضاءه لغيره من الاحياء يعبثون بها. الحديث الرابع ايش؟
آدم.
نعم نعم، كذلك خبر أبي بن كعب في تغسيل الملائكة لآدم ودفنه، هذا خبر إسرائيلي لا يعتمد عليه، لأن أبي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يذكر عن بني إسرائيل ولا يعتمد عليه. العمدة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، العمدة على ما شرعه لنا من التغسيل والدفن، لا على أثر آدم هذا الأثر، ولكن هذا الأثر موافق لما أشار الشرع من تغسيل الميت ومن دفن الميت. من الحاصل أنه خبر مما تلقاه بيان أخبار بني إسرائيل، والعمدة على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في غسل الميت وفي دفنه في جميع الأمور، وفق الله جميعا.
نهاية الوجه الأول، فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.